بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق قراءة حكم قراءة المحدث للقرآن بدون مس المصحف، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، ما حكمه؟ ها؟ الجواز لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك، والأدلة التي وردت في ذلك كلها ضعيفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لحائض ولا جنب أن يقرأ شيئا من القرآن، أو حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء إلا أن يكون جنبا، كل ذلك ضعيف. وأقوى ما استدل به على الجواز كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. طيب، أحسن. بقي اليوم معنا مسألة مس المصحف للمحدث وقراءته من المصحف، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر. والحدث الأكبر هو الحدث الذي يوجب الغسل، والأصغر هو الذي يوجب الوضوء، كذا ذكره ابن رجب في الفتح. فكل حدث يوجب الغسل فهو حدث أكبر، كالجنابة والحيض والنفساء. وكل حدث يوجب الوضوء فهو حدث أصغر، كخروج الريح وأكل البول والغائط وأكل لحم الجزور وأمثال ذلك. طيب، مسألة مس المصحف للمحدث فيها مذهبان، وإن شئت قلت ثلاثة لأن الثالث فصلوا بين الحدث الأكبر والأصغر. وإلى المشهور في كتب العلماء مذهبان. المذهب الأول عدم جواز مس المصحف للمحدث، وهذا المذهب مذهب جماهير أهل العلم، هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء، وهو مذهب جماهير التابعين وعامة التابعين. وهكذا صح الامتناع من مس المصحف على غير طهارة عن جماعة من الصحابة، أنهم كانوا يمتنعون من مس المصحف على غير طهارة، بل كان بعضهم يأمر به. صح عن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن عمر وعن سلمان الفارسي، وجاء عن غيرهم من الصحابة كثير، ولكن هؤلاء جاء عن الإسناد الصحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط، وهكذا عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان. كان ابن عمر لا يمس المصحف إلا على طهارة، فذلك سلمان وسعد كان ولده مصعب يمسك له المصحف وهو يقرأ. قال فقال لي: أبي أمسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: قم فتوضأ. وكان من القائلين بنقض الوضوء بمس الذكر، وقد تقدمت المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وأيضا غيره، قال: ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف. صح عن هؤلاء الثلاثة ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وهكذا ذكره ابن رجب في فتح الباري. قال: وهذا قول جماهير العلماء، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة ومرسلة إلى آخر كلام. بل نقل شيخ الإسلام أن هذا الأمر لم يكن فيه خلاف بين الصحابة والتابعين في شرح عمدة الفقه. قال: كذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم. الشاهد قوله: من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين. وهكذا ابن قدامة رحمه الله في المغني نص على هذا، قال: ولا يعلم في هذا مخالف إلا داود الظاهري. والحق أنه قد جاءت بعض الآثار عن التابعين كما سيأتي، ولكن بعضها صرحوا أنه في الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر فلا. وبعضهم ذكروا مبهم، قال: لا يجوز أن يمس وإن لم يكن طاهرا. فأما عن الصحابة لا يعلم خلاف عن الصحابة ولم ينقل، فيما اطلعت عليه وفيما نص عليه العلماء أنه لم ينقل خلاف عن أحد من الصحابة في ذلك، فكان كالإجماع أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، ورجحه من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ بن باز، ورجع إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. استدل هؤلاء بثلاثة أدلة: دليل من القرآن، دليل من السنة، ودليل من الإجماع. أما دليل من القرآن فهو قول الله تعالى في سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهذه الآية في الاستدلال بها على هذا النزاع، الذين استدلوا بها على أنه لا يمس القرآن من كان محدثا قالوا: وجه الدلالة أن الآية خبر بمعنى النهي، أن الله جل وعلا أخبر فيها خبر أنه لا يمس القرآن إلا المطهرون. قالوا: وهذا خبر بمعنى النهي، والخبر بمعنى النهي وارد في القرآن كقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهذا خبر ومعنى النهي. قالوا: فيكون المراد بالآية المنع من مس القرآن لغير المطهرين، كذا استدل بها جماعة من العلماء. ولكن جمهور السلف ممن فسر الآية فسروها بالملائكة، وصح هذا عن جماعة من السلف أنهم قالوا: لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، وهذا ليس في الصحف التي بين أيدينا بل هو في الكتاب الذي هو في السماء، كما قال الله تعالى: في كتاب مكنون، وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، هذا الشاهد بأيدي سفرة أنها بأيدي الملائكة، فقالوا المراد بالآية الملائكة، والله جل وعلا أخبر خبرا أنه لا يمسه إلا المطهرون والمراد بهم الملائكة، وهذا نظير الآية الأخرى في صحف مطهرة مرفوعة مكرمة بأيدي سفرة. بقي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم من وجه آخر، قالوا نعم نحن نقر ونوافق أن الآية الملائكة وأن المراد بالكتاب المكنون أي الذي بأيدي الملائكة، ولكن شيخ الإسلام يقول هي أيضا دليل على منع المحدث من مس المصحف، قال من باب التنبيه والإشارة، وذلك قال شيخ الإسلام قال فإذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، هذا كلامه، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر. قال ففيه تنبيه وإشارة إلى منع المحدث من مس المصحف، حكى هذا الكلام عن ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن في سورة الواقعة، وأيضا قرر قال وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بهذه الآية من هذا الوجه، وأيضا استدل به ابن القيم رحمه الله وقرر ذلك في إعلام الموقعين. فالآية وإن كانت في الملائكة إلا أنها فيها إشارة وتنبيه إلى أن تلك الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون هم الملائكة، وكذلك الصحف التي بأيدينا ينبغي أن لا يمسها إلا المطهرون. السيوطي في الإتقان استدل بها من وجه آخر، استدل بالآية على أن فيها منع المحدث من مس المصحف، قال فإن النفي في قوله لا يمسه، هذا نفي لا يمسه، قال هو نفي للحكم الشرعي، هذا النفي قال نفي للحكم الشرعي، والمعنى يصير المعنى لا يمسه أحد منهم شرعا، لا يمسه أحد منهم شرعا، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، كذا قال، قال أي لا يمسه أحد منهم شرعا، فإن وجد المس أي من غير طاهر فعلى خلاف حكم الشرع، هذا تقرير الدليل الأول على هذه المسألة وهي الآية. الدليل الثاني ما جاء في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث مشهور عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا، كتب لعمرو بن حزم كتابا لجده، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، فيه من الديات، وهذا الحديث روي مرسلا وروي موصولا، والراجح فيه المرسل،
ومع كونه مرسلا إلا أن العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه الأحكام كما قال ابن عبد البر رحمه الله. قال: وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن العلماء تلقوه بالقبول وجزم الإمام أحمد فيما نقله عن شيخ الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب. وقد نقل عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أنه قال: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. أحمد يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم باعتبار شهرته بين العلماء وتلقيهم له بالقبول. الحديث له شواهد، جاء أيضا عن ابن عمر عند الدارقطني. وفيه عنعنة ابن جريج، ابن جريج مدلس وقد عنعن. جاء أيضا عن حكيم ابن حزام عند الدارقطني والطبراني، وفيه رجلان ضعيفان ليس بشديد الضعف، فيه ما ليس بشديد. جاء أيضا عن ثوبان وهو ضعيف جدا، سنده فيه رجل كذاب. لكن بقي في الباب المرسل، وهذا المرسل متلقى عند العلماء بالقبول، بنوا عليه مسائل وأحكام في كثير من المسائل في الديات والقصاص. زد على ذلك أنه في الباب حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام، ولأجل هذه الشواهد حكم الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بصحته رقم 122. قال: وهو بهذه الطرق والشواهد صحيح. ونقل تصحيحه عن إسحاق بن راهوي أنه قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل أيضا عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا هذا الحديث. وهو قد جزم كما سبق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه. وهكذا البيهقي في السنن الكبرى جمع بعض طرقه ثم قال: وجميع ذلك يشد بعضه بعضا. فالحديث حسنه جماعة من العلماء، بل صححه علامة الألباني وقبله إسحاق بن راهوي وأحمد، يرجو أن يكون صحيحا. هذا الدليل الثاني مما استدل به على أنه لا يمس القرآن من كان محدثا. بعضهم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي مسلم. قال: وإن صح الحديث فمعناه لا يمس القرآن إلا مسلم، فإن المسلم هو الذي يكون طاهرا. ولا يصح حمله على هذا المحمل لأمور. الأمر الأول لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث ما يمنع هذا المحمل. جاء في رواية عبد الرزاق أنه قال: إلا على طهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. جاء في رواية عبد الرزاق: لا يمس القرآن إلا على طهر. وجاء في رواية ابن المنذر في الأوسط إلا على طهور، إلا على طهور. وهذا يفيد أن المراد الطهارة. أيضا لفظ حديث حكيم بن حزام لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تمس القرآن، لا تمس القرآن. وحكيم مسلم مؤمن رضي الله عنه. وخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أيضا في بعض طرق مرسل عمرو بن حزم لا تمس القرآن بالخطاب له. هذا الأمر الأول مما يمنع حمل الحديث على المسلم. الأمر الثاني أن هذا ليس معتادا في عرف الشرع أن يعبر عن المسلم بالطاهر، بل لو كان المراد المسلم والمؤمن لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا مؤمن أو إلا مسلم. ولا يعلم في الشرع التعبير عن المسلم بالطاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر ويراد مسلم. طيب الدليل الثالث مما استدلوا به الآثار التي صحت عن الصحابة، وقد صح عن كم؟ ابن عمر، سعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، جاء عن علي لكنها صحت. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وابن رجب وابن قدامة أنه لا يعلم مخالف من الصحابة، فكان هذا كالإجماع. المذهب الثاني مذهب من جوز ذلك، قالوا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. الذي صرح بهذا صراحة أنه يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمسه دور الظاهري، وانتصر له ابن حزم في المحلى انتصارا شديدا. صرحوا بذلك، قالوا لا يمس المصحف، أو صرح بجواز مسه حتى لمن كان محدثا حدثا أكبر. بقي الآثار عن السلف، جاءت آثار عن بعض التابعين، وهذه الآثار نوعان. نوع منها صرح بالمحدث حدثا أصغر كالشعبي والحسن، الشعبي والحسن البصري، الآثار عنهم أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، قالوا حتى يتوضأ أو نحو ذلك. وبعضهم جاءت عنهم آثار مطلقة أنهم قالوا يجوز مس المصحف ولو على غير طهارة، وهذا محتمل أنه ولو على غير طهارة من الحدث الأصغر فقط، ويحتمل أنه على غير طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. لكن إذا لاحظنا كلام شيخ الإسلام أنه يقول لا يعرف خلاف بين التابعين، ولاحظنا كلام ابن قدامة يقول ولا يعلم مخالف إلا داود، قد نميل إلى أن مرادهم أي يجوز أن يمس المصحف من كان محدثا أي حدثا، من كان على غير طهارة أي على غير طهارة من الحدث الأصغر. لكن هو بعضهم ساقها على أنهم يعممون، جاء بالإهمال عن سعيد بن جبير صح عنه أنه قال لا يمس إلى المطهرون، قال هذا الذي في السماء، أما هذا الذي بين أيديكم فليمسه الطاهر وغير الطاهر. وجاء عن ابن سيرين، وجاء عن أبي رزين من التابعين، هؤلاء الثلاث. أثر الشعبي والحسن فيها التصريح بأنه المحدث حدثني أصغر، وهؤلاء عنهم مهملة، قال يجوز ولو كان غير طاهر، هذا محتمل. أنه عدم الطهارة من الحدثين أو من الحدث الأصغر. كل هذه الآثار صحت عنهم في كتاب المصاحف لابن أبي داود إلا أثر ابن سيرين فهو عند ابن أبي شيبة. نقله البيهقي في كتابه الخلافيات عن بعض العراقيين، قال وقال به بعض العراقيين لأنه من الشافعية. رجح هذا القول من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، والشيخ مقبل، وهي فتوى شيخنا يحيى حفظه الله، أنهم قالوا بجواز مس المصحف للمحدث. استدل هؤلاء بأدلة، مما استدلوا به البراءة الأصلية، قالوا الأصل أنه يجوز للمسلم أن يمس المصحف فلا نمنعه من ذلك حتى يرد الدليل المانع. قال ولم يصح عندنا شيء في ذلك. قالوا لأن الآية في الملائكة والحديث ضعيف والإجماع غير صحيح، كذا قال بعض القائلين بهذا القول. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين إن المؤمن لا ينقص، مرفوعا إن المؤمن لا ينقص. قالوا فما دام طاهرا فلا وجه لمنعه من مس المصحف. وقد نقل الشوكاني عن ابن الوزير أنه قال ولا يعلم في الشرع حقيقة ولا مجازا ولا في العرف أنه يطلق على المسلم نجس. قال لا يعرف أنه يطلق على المسلم نجس، لا يعلم في الشرع لا حقيقة ولا مجازا ولا في العرف. نقلوا عن ابن الوزير رحمه الله. قالوا فما دام طاهرا فلا وجه لمنعه من مس المصحف. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس في الصحيحين في قصة هرقل مع أبي سفيان، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا وفيه آية ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم إلى آخرها. قالوا وإرساله لهم صلى الله عليه وسلم مع علمه أنهم سيمسونه ولا بد، كانوا أرسلون هو يعلم أنهم سيمسونه، قالوا هذا دليل جواز والكفار مجنبون. استدلوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين مرفوعا حين حاضت في الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالوا الحاج يقرأ القرآن ويمس المصحف، ولو كان محرما عليها مس المصحف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها ولعلمها ذلك كما علمها المنع من الطواف بالبيت. هذا ما استدل به الفريقان، وفيما يظهر والله أعلم أن أدلة القول الأول أصرح، لا سيما وأن هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. حيث كانوا يمتنعون من مس المصحف إلا على طهارة، ولا يعلم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا تعظيم للقرآن وإكرام له، فإن القرآن معظم. بقي هناك بعض أهل العلم أشار إلى أن تحمل أدلة القول السابق على الاستحباب، قال نعم هي أصرح وأظهر في الدلالة، إلا أنه يمكن أن تحمل على الاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بالوضوء إلا إذا أردت الصلاة، أو نحو ذلك، لم أمر بالوضوء إلا إذا أردت الصلاة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمر أمر إياك بالوضوء عند إرادة الصلاة. وأما ما عدا فيكون أمر استحباب. قالوا لا سيما أن الآثار عن الصحابة لم يأتي فيها تحريم والنص بالحرمة، إنما فيها أنهم امتنعوا من مس المصحف. ابن عمر كان يمتنع من مسه، سلمان يمتنع من مسه، سعد أمر ولد أن يقوم يتوضأ، قال له قم توضأ. هذا محتمل، وإن لم يمكن فالبقاء على القول الأول أسلم. وعلى هذا المحدث إذا أراد أن يقرأ القرآن، إذا كان محدث حدث أصغر سهل يتوضأ، أمر يسير، أو كان جنبا أيضا يغتسل يسير. بقي الحائض والنفساء تحتاج وقد يشق عليها تتحرز، تقرأ، يوضع لها المصحف على وسادة أو طاولة أو نحو ذلك وتقرأ، ولا تحتاج إلى مسه. مع أنه تمسك المصحف بعلاقته، إذا كان له علاقة هذا تنبيه أنه صح عن جماعة من السلف الترخيص للمحدث أن يمس المصحف بعلاقة إن كانت له علاقة، ولبعض الآثار في ذلك. جاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود بسند صحيح عن الحكم وحماد: في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر، فقال: إذا كان في علاقة فلا بأس به. سند صحيح، علاقة يعني ما يعلق به ويحمل به. عن الحكم محمد: في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر، فقال: إذا كان في علاقة فلا بأس به. وأيضا في المصاحف أيضا بسند صحيح عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلق الجنب بالمصحف، أي يأخذ بعلاقته، أو يجوز به من مكان إلى مكان آخر، أي ينقل من مكان إلى آخر. وأيضا في كتاب المصاحف بسند صحيح عن عطاء أنه قال: لا بأس أن تأخذ الطامث بعلاقة المصحف، الطامث أي الحائض، لا بأس أن تأخذ الطامث بعلاقة المصحف. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مغيرة ابن مقسم الضبي قال: كان أبو وائل يرسل خادمة وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف من عنده فتمسك بعلاقته. كان أبو وائل يرسل خادمة إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف من عنده فتمسك بعلاقته. أيضا جاء في كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير أنه كان له غلام مجوسي يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في علاقته. كان له غلام يهودي يخدمه وكان يأتيه بالمصحف في علاقته، مع أن سعيد وأبي رزين ممن تقدموا ابن سيرين عنهم أنهم يروني جواز مس المحدث، ولكن هذا تبين عنهم فيما يطمئن له القلب أنهم أرادوا المحدث حدث أصغر. وهذا أيضا القول قال به الأوزاعي وسفيان الثوري والإمام أحمد كما ذكر ذلك عنهم ابن رجب في فتح الباري، وقال به أيضا أبو حنيفة أنهم قالوا يجوز للمحدث أن يمس القرآن بعلاقته. بقي هنا تنبيه وهو القرآن الذي يكون في الجوالات أو في الأجهزة الكمبيوترات أو نحو ذلك، هل له حكم المصحف؟ ليس له حكم المصحف في فتاوى أهل العلم، فيجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يقرأ فيه، وهذا سهل والحمد لله ليسر. ربما الحال والنفس تقرأ فيه تمسك الجوال وهو جوال ليس مصحف ولا قرآن. ها؟ ما تمس المصحف هو لا يسمى مصحف، قلب الجوال الشاشة. الظاهر أنه ليس به ولا يسمى مصحف ولا يسمى قرآن، هذا أبدا يسمى جوال. طيب بقي هنا ذكر شيخ الإسلام تنبيه فتوى له قرأها للفائدة في شأن الحائض أنها إذا أريد أخذ المصحف منها من لص أو كافر أو من ينتهب ويجوز لها أخذه ولو كانت حائضا. قال ولو كان لها الحائض مصحف ولا يمكنها حفظه إلا بمسه، مثل أن يريد أن يأخذه لص أو كافر أو ينهبه أحد أو يستهبه خذوا هبة منها ولم يمكنها منعه إلا بمسه لكان ذلك جائزا لها، مع أن المحدث لا يمس المصحف. هكذا أيضا المحدث إذا لم يجد ماء يتيمم، قد أبيح له التيمم بالصلاة وهي أعظم حرمة. فالمحدث إذا لم يجد ماء وأراد قراءة القرآن أو لم يستطع استعمال الماء وأراد قراءة القرآن يتيمم ويمس المصحف. بقي كله بالتفسير التي تشتمل على آيات من القرآن هل لها الحكم هذا بالمنع؟ نقل شيخ الإسلام الاتفاق على جواز مسها، قال كما في مجموع الفتاوى المجلد السادس 542 قال واتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير، واتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير وإن كانت مشتملة على آيات من القرآن. وهذا ما يضعف استدلال أصحاب القول الثاني بحديث قصة هرقل أن في آية، هذا ليست محل نزاع الآية والآيتين والثلاث. وهكذا ذكر ابن قدامة في المغني قال ويمس مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته، أي حرمة المصحف. ها الذين قال ممكن يعني يكون بهذا الحديث يحمل الأوامر على الاستحباب،
ممكن أن يقال في الوضوء إذا كان حدث أصغر، أما حدث أكبر فهو صائب لأنه في الوضوء،
يعني ممكن. نعم أحسن، ممكن يستدل به لقول من قال أن المحدث حدث أصغر يقول لا يمس كما فصل الشعبي والحسن، ويكون هذا الحديث إنما أمرت بالوضوء للصلاة، يعني على هذا. أما المحدث حدث أكبر فإنه يجب عليه الغسل، فلا يكون هذا صارف الأمر إلى الاستحباب. هذا محتمل، مع أن الأصل أن المحدث لا يمس المصحف تعظيما لكتاب الله وإكراما له. فالمصحف يقول شيخ الإسلام، يقول الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أرادوا دخول المسجد توضأوا، قال والمصحف أعظم حرمة من المسجد، فلو حرمة عظيمة، وهذا من تعظيم حرمات الله جل وعلا، كما منعت الحائض من الصلاة ومن نحو من العبادات من الطواف، ذلك المصحف تعظيما وإكراما لكلام الله جل وعلا. فالأمر فيه سهل، توضأ والمجنب يغتسل، بقي الحائض والنفساء ربما يشق عليها، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تستطيع أن تجعل من يجعل لها مصحفا على وسادة أو طاولة أو في متان وتقرأ، أو تقرأ في جوال أو في أجهزة الحاسوب أو نحوها تقرأ. وفتوى العلماء بذلك على أن هذا ليس من مس المصحف، وأيضا هذا لا يسمى مصحفا، ولا يقال مست المصحف بل يقال أمسكت الجوال، والله أعلم. طيب، هذا بعض الأسئلة. قال ليلزم الجنب والحائض الوضوء إذا مكثوا في المسجد، هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وحكاه عنه عطاء بن يسار كالإجماع منه، أو أنه رأى رجالا من الصحابة إذا أرادوا أن يقعدوا في المسجد توضأوا وضوء الصلاة. قال لي يجوز قراءة القرآن وهو على غير وضوء، أما قراءته بدون نص مصحف تقدمت معنا المسألة في الدرس السابق أنه يجوز، وليس هناك دليل يصح على منع المحدث حدثا أصغر أو أكبر من قراءة القرآن دون مس المصحف. إذا خشي الضرر بالوضوء ويريد أن يقرأ القرآن ويمس، هل يجوز؟ إذا خشي الضرر يتيمم، يتيمم ويقرأ. نقول هل يجوز مس المصحف إذا كان يوجد حائل مثل الخرقاء ونحوه؟ إذا أمسكه بعلاقة حمله رخص فيه جماعة من السلف، أما حمله بحاله نحو ذلك يضعه أمام أحسن. يقول ماذا تفعل النفساء إذا كانت مستحاضة ولا تستطيع التمييز؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن إذا كانت مستحاضة ونفساء ولا تستطيع التمييز تجلس أغلب النفاس، مرة معنا قرأنا كلام وهو 40 يوما، يقول لا تحديد للنفاس إلا إذا استحيضت ولم تميز فتجلس أكثر النفاس. وهذا يرجع معنا إلى مسألة ماذا؟ هل مستحاضة ما حكمها؟ فإن كان لها عادة ترجع إلى إيش؟ عادتها. وإن لم يكن لها عادة ولها تمييز تأخذ بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز تأخذ بالعادة، عادتها التي كانت تحيض أي تنفس فيها من قبل، كم نفست بالأول والثاني والثالث قبل أن تستحاض؟ فإن لم يكن لها عادة من قبل بل هذا أول ما وضعته، شيخ الإسلام رحمه الله يقول تجلس 40 يوما على أكثر النفاس. يقول هل عليها إثم الحائض والنفساء إذا مسكت المصحف؟ على من قال بالتحريم وجزم به نعم عليها يأثمونها، بل شد بعض الأئمة، مالك رحمه الله يقول لا تمسكه لا بيدها ولا بالعلاقة ولا على الوسادة ولا شيء، تمتنع تمتنع. فهم الذي يقول بالتحريم بلا شك يقول لا تأثم. طيب بقي بعض الأسئلة هنا، هذا غالب الأسئلة التي كانت تتعلق بالدرس، وبهذا نكون انتهينا من كتاب ماذا؟ الطهارة، ولله الحمد. متى بدأنا فيها المنهرات؟ ها؟ في 22 من شهر صفر. اليوم كم؟ 27 أو كم؟ ها؟ 28. 28 جمادى الأولى، يعني ربيع وربيع 3 أشهر، 3 أشهر تزيد أسبوعا. خيرا كثير استفدنا ولله الحمد في كتاب الطهارة، ومسائل كثيرة من كلام الشوكاني ومما أضيف إلى ما ذكره من مسائل. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نتعلمه، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.